بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله عبد الوهاب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباده الله الصالحين أجمعين، لأن قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام واستيقظ ينظر إلى نواحي السماء ويقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، وتارة يقرأها إلى قوله على رسلك، وتارة حتى يقارب ختمها، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويهلله ويدعو وهو يستاك، ثم يتوضأ ويصلي ما كتب الله له. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم فيقضي حاجته ويغسل وجهه ويديه ثم ينام ثانيا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يتعار من جوف الليل فيقول: الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله الغفور الرحيم، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا أن نستغفر بالسحر 70 استغفارة. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ سورة الكهف في كل ليلة، وكانت مكتوبة عنده في لوح يدار بذلك اللوح معه حيثما دار في بيوت أزواجه، والله أعلم.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا يرد سائلا ولا يضيع لمن رجاه وأمله أملا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله اعتقادا ونية وقصدا وعملا، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان واقتدى بهم نية وقولا وفعلا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم قدرا ومكانا ومنزلا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذه الأحاديث ما كان يفعله ويقوله صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم، ولقد قال في بلاغه الرسالة: والله إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت والرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رزقنا الله حسن التفكر والفهم والتدبر. يقول في ما ينبغي للإنسان إذا استيقظ من المنام، فمن ذلك الاعتناء بقراءة هذه الآيات، وقد جاءت عنه في روايات متعددات، وهي أواخر سورة آل عمران، آيات منها أول مقرأ كله إلى آخر السورة أو ما يقارب نهايتها. وقال كان صلى الله عليه وسلم إذا نام واستيقظ ينظر إلى نواحي السماء ويقرأ الآيات متفكرا متدبرا مطلعا بما أطلعه الله عليه من ملكوت السماوات والأرض وأراه إياه. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك متدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا من أجل الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ويزيد على ذلك بعض الأحيان إلى ما يقارب آخر سورة أو إلى أن يختمها، ما يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أحيانا باليقظة بعدما أماتنا بالنوم، فإن النوم أخو الموت يذكر به وينبه على معناه، وفيه يفقد الإنسان كثيرا من قدراته وآلاته فتتعطل وقت النوم. قال ثم يكبر الله ويحمده ويهلله ويدعو وهو يشتاك، ثم يتوضا ويصلي ما كتب الله له. وفي هذا جاءتنا عدد من الروايات والنصوص، فمنها ما في صحيح الإمام البخاري يقول ابن عباس أنه بات ليلة عند خالته سيدتنا ميمونة أم المؤمنين، قال اضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعد بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة أي قربة صغيرة من الماء فتوضأ منها فأحسن وضوءا، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعته مثل ما صنع، مسحت وجهي وقرأت الآيات وجئت إلى الماء وتوضأت، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، وقف إلى جنبه الأيسر فرد إلى الجانب الأيمن، قال فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يبتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين أي سنة الصبح، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وعلى سبع سنه. وجاء في رواية الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستيقظ وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة كمل إلى قوله الذين آمنوا صبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرا الايات، ثم اوتر بثلاث، فاذن المؤذن فخرج الى الصلاه ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. هكذا جاء ايضا في روايه عند الامام مسلم عن ابن عباس انه لما بات عنده صلى الله عليه وسلم ذات ليله قال فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى وصل قوله فقنا عذاب النار، ثم رجع الى البيت فتسوق وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. وهكذا جاءت هاتان الروايتان في صحيح مسلم، وجاء في رواية النسائي في السنن الكبرى أيضا عن رجل من الأنصار، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام، قال فقال لأنظرن كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الليل، فجاء إلى جنب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلف الليل والنهار لا يأتي أولي الألباب، ثم أهوى يده في ما حوليه فأخذ سواكا ثم فاستن بي أي استاكى، ثم توضأ وصلى ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة. قال ويزعمون أنه التهجد الذي أمر الله عز وجل به ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. وما خلقت هذا باطلا، أي بل خلقته للدلالة على معرفتك، ومن عرفك وجب عليه أن يطيعك وأن يتوقع عذابك وسخطك. وكان سيد المتفكرين في عجائب الملك والملكوت، وفتح الله لسانه بالذكر فكان من أذكر خلق الله لا إله إلا الله. وجمع البدن والروح للتأهب والوقوف في مقام المناجاة والدعاء. وهكذا وردنا من أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء بعد ذلك رواية أيضا جاءت في البخاري وعند الترمذي والإمام أحمد، في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أحيا وأموت، أو باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. باسمك اللهم أموت وأحيا. ثم جاءنا في رواية أبي داود والنسائي أيضا يقول شريك الهوزني يقول دخلت على أم المؤمنين عائشة فسألتها بما كان رسول الله يفتتح إذا ذهب من الليل، أو إذا هب يعني قام إذا هب من الليل، قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد عشرا وقال سبحان الله بحمد عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. وهذا إذن محرر في الطبعات الأخيرة من الخلاصة أو تسبيحات الصلاة، وهي مذكورة في المسلك وغيره وفي الأذكار الإمام النووي. إذا هب من الليل كبر الله عشرا وحمد الله عشرا وقال سبحان الله بحمد عشرا سبحان الملك القدوس عشرا استغفر الله عشرا وهلل أي قال لا إله إلا الله عشرا وقال اللهم نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، ما يعتري في الدنيا من هموم ومن ضيق الصدر وضيق يوم القيامة، ولا ضيق أشق ولا أصعب من ضيق يوم القيامة في مشاهدة أهوالها العظام. جعلنا الله من الآمنين في ذلك اليوم من عذابه وغضبه. ثم حدثنا عن حديث ما من مسلم يتعار من جوف الليل فيقول الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله الغفور الرحيم، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما جاء في رواية الطبراني في الأوساط. وجاء في ذلك روايات منها عند الإمام مسلم وأبي داود يعني كان إذا قام من الليل فقضى حجر ثم أصل وجه يديه ثم نام وهكذا. جاء أن في رواية الخرائط في مكارم الأخلاق يقول عبادة بن صامت ما من مسلم يتعار من جوف الليل فيقول الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله الغفور الرحيم إلا سلخه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا إله إلا الله. وجاء في رواية أيضا في البخاري وعند أبي داود والترمذي قل من تعار من الليل قصاصا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. والتعار اليقظة مع الصوت قال تعار من الليل فذكر هذا الذكر. ثم ذكر لنا رواية الرؤيا أن من رأى الرؤيا في النوم فإن كانت سيئة مما يكره فلا يحدث بها ويغير هيئته في النوم ينقلب إلى الشق الآخر ويدفل عن يساره ثلاثا ولا تضره. وإن رأى رؤيا حسنة فلا ينبغي نقصها إلا على عالم الرؤيا أو ناصح من أهل العقل أو الأخ له في الله يأنس بما يقول ولا ينبغي أن يتساهل في قص الرؤيا على ذا وذاك ثم تكون محل حديث لهم أو يفسرها أحدهم على غير بينة وبصيرة. لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قالت الترمذي في كتاب باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم هكذا. وذكر لنا عن سيدنا أنس يقول أمرنا أن نستغفر بالسحار 70 استغفارا فقد أثنى الله المستغفرين بالأسحار لقوله تعالى الصابرين والقانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار وفي قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعون بالأسحار هم يستغفرون. فهذا من أعظم أوقات الاستغفار وقت السحار ولا أقل من أن يكرر الاستغفار إلى 70 مرة فذلك أفضل. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يقرأ سورة الكهف في كل ليلة ومعلوم أن قراءة 10 آيات من أولها أو من آخرها تكون عصمة من فتنة المسيح الدجال أشد الفتن. وكانت مكتوبة عنده في لوح بدار بذلك اللوح معه يدار بذلك اللوح معه حيثما دار في بيوت أزواجه يحضره ويقرأ سورة الكهف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاءنا في الأحاديث ما في رواية الإمام الترمذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا 3 فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه من أثر حديث النفس ورؤيا تحزين من الشيطان فمن رأى من يكره فليقم فليصلي. وكان يقول يعجبني القيد يعني في الرؤيا وأكره الغل. القيد ثبات في الدين فمن رأى أنه قيد فمعنى أنه التزم بحكم الدين وحكم الشريعة بخلاف الغل في الرقبة القيد في اليد والرجل بخلاف الغل في الرقبة ويقول من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. لا يلقي في القلب أن هذا رسول الله ولا يقول أنا رسول الله ما يستطيع ذلك ولا يقول أحد. فإن الله تعالى عصم النبي أن يتمثل به الشيطان. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح هكذا جاءت هذه الألفاظ عند الإمام الترمذي وجاء في رواية الحاكم يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فينتظر متى يضعه، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما، فإن من حكم الله تعالى أن تكون الرؤيا فتعبر أي تعبير، فيجعل الله تبارك وتعالى من لذلك أثرا في الواقع في شيء من الأحوال. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ما دام ما تعبر ما عبرت ولا أولت عاد ماشي لها دلالة على شيء يكون في الواقع، فإذا عبرت بضع الطائر رجله على الأرض خلاص وقعت على ما تعبر عليه بأول تعبير سواء. فلهذا ينتبه لا يعبره ولا يقصها على أحد إلا هو يعلم علمه وصلاحه ونصيحته، وإلا يعبرها لواحد تعبير أخبل ويقع عليه معناها بعدين خلاص يروح ويروح فيها. وفي أن الحق سبحانه وتعالى في عظيم حكمته يربط حدوث بعض الأشياء بكلام يصدر من الناس وبأقوال يصدر من الناس، ولهذا نهينا عن الدعاء على أنفسنا وعلى أولادنا نسأل الله الإجابة، ونهينا عن القول من القول ما يرفع به الدرجات في الجنة ومن القول ما يهوى به في النار، ومن القول في التعبير ما يقدر الله به أقدارا، وهو قد سبقه القول نفسه ما فيه، ولكن أرشد صلى الله عليه وسلم إلى استعمال العقل والحكمة على من نقص الرؤيا. جاء عند رواية الإمام أحمد بن حنبل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وقال لا يقصها إلا على ذي وعد يعني رأي. وقال سيدنا أنس فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان كنا نؤمر إذا صلينا بليل نستغفر بآخر السحر 70 مرة. لا إله إلا الله. وجاء في رواية ابن عساكر عن الحسن أنه كان يقرأ كل ليلة سورة الكهف في لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بيوت أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش رضي الله تعالى عنه، كما أورده ابن كثير في البداية والنهاية. وجاء أيضا عند المروزي يقول كان الحسن بن علي يقرأ سورة الكهف في كل ليلة، كانت مكتوبة في لوح دار بذلك اللوح إذا دار على نسائه. وعن ابن مسعود رضي عنه ذكر بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، هن من تلادي أي مما حفظته قديما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من الكهف عصيما من فتنة الدجال. فهكذا ذكرنا بهذه الآداب، جعل الله نومنا ويقظتنا على الاتباع والاقتداء والاهتداء، نرتفع بها خير ارتفاع، ونسلم بها من الآفات والضياع، ونصدق مع الرب سبحانه وتعالى في الوجهة إليه والإقبال عليه على حسن إصغاء وإنصات واستماع يوجب لنا الارتقاء والارتفاع وعظيم الانتفاع. ووقانا الله الأسوى والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.